رب الصلوات دوما لك الحمد ما دقت النبضات فلا أنت خالقنا تدعو لك الأصوات دوما لك الحمد في الجهر والخلوات
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين. من الأدعية الجميلة: اللهم أسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني إلى حبك. الإسلام دين والعبادة شعيرة تقوم على المحبة، لكن هل المحبة وحدها يمكن، هل هذا الشعور، هل هذه الدافعية يمكن أن تحقق للإنسان التوازن؟ يستحيل، فإنك تحب الخير يستلزم من هذا الحب أن تكره الشر. إذن الكراهية جزء من شخصية الإنسان، بل تفهم المحبة بمقابلها أو نقيضها الكراهية، لكن الأصل المحبة والدافع الأكبر المحبة حتى في العبادة، فنعبده حبا صحيح وخوفا ورجاء، لكن المحبة هي المقدمة، الخوف والرجاء جناحان. أنا أتكلم عن المحبة الآن، أنزل إلى الواقع، إلى الشارع، إلى البيوت، إلى السوق، إلى الكورنيش، إلى النادي، إلى المسجد، إلى الملهى، إلى كل مكان، لكي أقول ما أحس به. قد تختلف معي، شو اللي صاير؟ ما هذه عنوان الحلقة اليوم؟ ثقافة الكراهية. والأخوة اللي يشتغلون في علم التربية يقول لا محمد ترى العنوان غلط، لازم تختار عنوان إيجابي. قلت يا ابن الحلال خلينا نتكلم بالواقع، وهذا شيء موجود، وخلونا شوية نصدم الناس، لأن أنت شايف في البيوت في كراهية، في المدارس في كراهية ومعارك، في مناسبات دينية تطلع الكراهية، في مناسبات سياسية وانتخابية تشوف الكراهية، في السوق والعمل والبيع والشراء والبورصة تشوف الكراهية، في العلاقات الدولية تشوف الكراهية، في علاقات الشعوب مع بعض تشوف الكراهية. من الذي يزرع هذه الفكرة؟ من الذي يجعلنا، لا من خلال دراسات، ولكن المشكلة عندما تكون مؤثرات لا دراسية ولا موضوعية، مبعثرة فوضوية، تخلق طابعا عاما وتصنع مزاجا آنيا دائما على أن الناس الأصل فيهم أن يكرهون. ليش يتحول الإنسان إلى كاره؟ وهل الكراهية تقودنا إلى شيء سوى الشر وإضمار السوء للآخرين؟ الأصل في الإنسان الإحياد، بينما مفروض الأصل للإنسان أن يحب الخير لأخيه الإنسان. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. الأصل في الإنسان الحياة. طيب قلنا لا حب ولا كره، على الأقل خليك محايد إن ما كنت تمتلك تلك المشاعر الراقية الإنسانية أن تحب الآخرين، أن تتمنى الخير للناس. ولكن أيضا نصحح مفهوم، كونك لا تحبهم ما يعني أنك تكرههم. كوني أنا ما أحبك لا يعني أني لا أكرهك، أنا ما أعرفك، إنسان من بعيد، لا يعني أني أكرهك، لكن المصيبة أن ينطلق أن الأصل في الناس الكراهية. لا، إحنا تقلل من هامش الاختيار إذا صنفت الناس معاي وضدي. لا لا لا، وجه تيارك العقلي واستخدم ثقافة التقبل، احكم الناس على الظاهر وعلى سلامة الظن. كيف يأتي الكره؟ منشأ الكره كيف يأتي؟ حتى نجيب على هذا السؤال لازم نعرف أن الإنسان ثلاث جوانب: جسد، سلوك، نية. احنا المفروض فينا أن نكره السلوك الخاطئ، أن نكره التصرف السيء، النكره الغلط يا أخي، والغلط لا يبين منك تشوف الرجال هو غلط. لكن عندما ننحدر، عندما ننحدر إلى كر إلى الحكم على النوايا، إلى إساءة الظن، هنا ندخل في محظور. إذا جئنا إلى الشريعة وأداب الشريعة، يجي الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول للصحابي: أشققت عن قلبه؟ عندما قتل المشرك رفع عليه السيف معركة، فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. الصحابي ظن أن ما قالها إلا حماية لا قناعة. الرسول قال: من ده؟ إيش دراك؟ أشققت عن قلبه؟ شوف تغليب حسن الظن والأخذ بالظاهر حتى في أكثر المواقع التي القرينة المباشرة تقول أنك كذاب. لكن لا، أنت عليك أن تأخذ بالظاهر. ثقافتنا تقول: جد لأخيك عذرا. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: جد لأخيك 70 عذرا. هذه ثقافة المسلم التي ينبغي أن يتحرك فيها في أوساط الناس. النوايا خلوها لله سبحانه وتعالى. أنا ما أقول هذا فقط عن اللي طعنوا في نوايا أسطول الحرية وتشقوا قلوبهم وطلعوا وعرفوا الأسرار لا، أنا أتكلم عن هذا قاعد يصير في حياتنا اليومية. خلي الحدث هذا صار سياسي ووظفوا معارك، يتفهمون الناس وينسون. لكن المصيبة أن يكون هذا شيء دائم وآني وفي حركة العلاقات الاجتماعية اليومية، ما يصير. لا، النوايا في الإسلام لا حكم عليها. في الغرب عندهم بعض المدارس الثقافية الغربية يقول لك لا، حتى العمل الشرير في نية طيبة. قال لك ما شرب إلا اللي بينسى مسكين عليه مشاكل، عطنا يبقى قال لك جوني ويكر، قال لا أشرب الوايت هورس يركز راسك أكثر، قال ليش يا أخي عطى شي فاز ويلا الجماعة ماشيين عدل. نصيحة الشيطان، قال لك هذا مسكين يبي ينسى. طيب اللي قتل يا أخي لا تلومه، وصل من درجة الغليان والصبر على جرائم فلان لما طلع من طورة. احنا نقول الخطأ خطأ والحكم على السلوك موجود، ولكن الأصل أنك تنكر وتبتعد عن قضية النية وتذهب إلى ماذا؟ إلى الأجساد. طيب إذا جينا للجسد، الجسد هم محايد، الجسد ذنبه؟ الجسد هذا مادة خام، هذا قالب، هذا كونتينر، عدل؟ المشكلة في قضية العمل وليس العامل، السلوك وليس الشخص. حتى العقوبة إذا وقعناها على الإنسان أو رأينا عقوبة تقع على إنسان، سواء عقوبة جماعية عقوبة فردية، يجب أن نؤمن بالعقوبة المناسبة التي لا تدخل في دائرة المبالغة. طبعا الإنسان ذلك الذي يستأصل هذا إنسان شرير، هذا الناس وكذا، في عقوبات قاسية مشروعة مقننة حتى في الدول أكثر الدول إلحادا وعلمنة، في لازم، ولا في ليش في إعدامات، وليش في أصلا جيش، ليش في جيش؟ هل هي إضمار نية؟ تقع المآسي. إذا النية سهم، شخص سهم، سلوك. نوجه المجتمع إلى أن يحكم على السلوك حتى نضع النقد في دائرة إيش؟ في دائرة النضج. لكن المشكلة عندما يوجه الأطفال الصغار من قبل الكبار أيا كان المكان إلى الحكم على نوايا الناس وعلى شرائح المجتمع، وندخل في قضية تصنيف المجتمع ونقع في دائرة إيش؟ في دائرة الفرز. ومن الفرز نحكم لا على أن هذا سلوك خطأ ولا على أن هذا شرير، لا، هذا لأن من فلانيين، وهذا لأن من وأحيانا تكون مناطقية، أحيانا تكون عرقية، أحيانا تكون مذهبية، أحيانا تكون دينية، أحيانا تكون أيا كان. يصير الفرز هنا، نكون تجاوزنا ما نريده، الحكم على السلوك، الحكم على الخطأ وبالقدر المطلوب، نعم، وليس الحكم على الجسد وعلى الذات، وليس اقتحام النوايا والدخول فيها. متى ما علمنا الناس هكذا نكون وجهنا اتخاذ المواقف وأنضجنا المجتمع في التعامل مع الآخرين، لا سيما أبنائنا المساكين اللي قاعد يتجرعون ويلات هذا الإعلام وربما المدارس وربما الآباء وربما الصحافة. وبعد الفاصل نكمل.
دوما لك الحمد يا رب والصلوات.
إذن قلنا في قضية اتخاذ موقف سلبي من الآخرين، يجب أن يكون هذا السلبي مقنن. خلونا نقنن مشاعرنا تجاه الآخرين. ترى الإنسان عبارة عن كتلة مشاعر، لا، صعد شوي درجة العقل حتى تتحكم بالمشاعر. إذا نحن ما نكره، ما نحكم على الإنسان من نوايا، لأن ما نعرف من نوايا الناس، هذا شغل رب العالمين. اثنين، لا نحكم الناس على ذاته، لأن من القومية الفلانية أو من المذهب الفلاني أو من الجنسية الفلانية أو من القبيلة الفلانية، أو نحكم على الإنسان من خلال أفكار الخاطئة ومن خلال سلوكياته المشينة. حتى أفكار الخاطئة هو مسؤول عنها، لكن كيفية تتعامل معها في الواقع، يؤذي، يثير فتن، يمشكل الناس. ليش نقول هالكلام؟ لأنه يا جماعة هذا الإنسان بالتالي لما الآن أقنن الكراهية أو أقنن الموقف السلبي، عندي قابلية على التنوع، فالعباد كالبلاد يتغيرون، فأنا أخلي هذا الإنسان موقفي مو ذاتي منه، أنا أكره صفات ما أكره ذات، لأن هذا الإنسان قد يتغير ومن ثم يتحول موقفي منه على حسب تغيره. أما الموقف الجامد المتخشب المتصلب ما يغير. كم من إنسان كان حشاش نكرهه لأنه يستغل في المخدرات وخارب بيت بيوت الناس ومؤذي الشباب وينشر هذه الآفة، لكن لو اتخذنا منه حكما دائما لأخطأنا. ليش؟ لأن هنالك من اشتغل في المخدرات وروجها وتلبس بها إجراما وتعاطاها، أصبح أشطر الناس وأقدر الناس لمعرفته بالواقع ولخبرته في إنقاذ الذين يتعاطون هذا الشيء. وشوفوهم في العالم الإسلامي كله، بل حتى في العالم الغربي، عنده خبرة وتجربة يتصلون فيه، يرحم والديك عندنا ولد، يرحم والديك اكتشفنا بنتنا، الله يخليك الحقنا، وهو كان يوم من الأيام منهم وأحد ملوكهم. إذا إحنا اتخاذنا يا جماعة السلوك من أصاحب من السلوك الخطأ وليس من الذات نفسها. قلت لك قنن الكراهية. الإسلام الدين رب العالمين يقول لك خلك طيب مع الجميع، فمع الوالدين البر، مع الأرحام الصلة، مع الأقارب التواصل، مع الجيران حق الجيرة، مع عموم المؤمنين الحق العام، مع عموم الناس حق الإنسانية. لكن مع الأسف تشوف حتى على الجيران تأتي قضية ثقافة الكراهية من باب شنو؟ من باب الزبالة. يعني الزبالة تخليكم أعداء؟ ما أخذ الزبالة، شوف تصور سبحان الله، ما أخفر أنتوا جيران ومنطقة راقية، أنا ما أقصد منطقة راقية منطقة غير راقية، لكن يعني ناس يعني وسائل وفرص التعليم وفرص الحياة الرفاهية عندكم، تصير شكوى في مخفر. ليش رايح الأخ ماخذ الزبالة ومفرغها، أفرغها على باب الجار؟ قام الصبح ذاك الرجال طلع من الأولاد المدارس ولا زبالة. ليش؟ لماذا؟ وأنا حذرته قلت له كم مرة لا تدني يسمون هذا صندوق الزبالة أو ها عند متر واحد، يعني بالخطأ بالسهو وأوقف على زبالة وعلى مواقف سيارات وعلى مظلات وعلى كذا، تصل لهذا التصعيد. صح في جيران مزعجين من نفسهم، ما يسمع الكلام، مشكلتي الناس يشكون منه، لكن أنا أتكلم في شيء العام. العام سؤال، لماذا تنشأ ثقافة الكراهية؟ ليش تنشأ ثقافة الكراهية؟ أنا عندما أقرأ فتوى الشيخ سلمان العودة في موقعه عن الولاء والبراء والحب تجاه الكفار، الكفار يعني الذين لا يؤمنون بدينك، المسيحيون عندهم المسلمين كفار لأنهم لا يؤمنون بدينهم، ونحن عند الملاحدة أيضا كفار، أي كفار بمبدأهم، والكفر في اللغة الستر، كفر الزراع البذرة في التراب سترها ها؟ يعجب الزراع ليغيظ به من الكفار. هل الموقف منهم عدائي بالمطلق أو لأنهم فقط كفار؟ شوف ينبهك إلى هذه الآية، حتى كذلك أستاذنا الدكتور حسن فرحات أستاذ التفسير يتأمل، يقول لازم نتأمل هذه الصورة وهذه الآية، وهو يتكلم عن الأعداء، عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة، مسألة حرب ومعادات، يتمنى لي القرآن أن تكون هناك مودة بيني وبين هذا الإنسان. ليش؟ إذا جاءت المودة خفت الحرب، وإذا كانت المودة صلحت الدعوة إلى إصلاح السلوك والعقائد والخراب. إذن الأصل في الناس يا جماعة المسالمة، ماذا فعل عليه الصلاة والسلام عندما دخل المدينة؟ راح نجي بعد شوية على الشرح، لأن حتى لا أقفز في ترتيب الحلقة اللي أنا حاطه. لماذا؟ لذلك الولاء والبراء لازم يراجع في الفهم. فرق بين المعاملة بالحسنة وبين الولاء والبراء. أنا ما والي عقيدتك، أنا يمكن ضد فكرك، لكن أنا أحترم ذاتك وأعطيك حقوقك وعاملك أحسن ما يمكن، مو لأن مذهبك غير وعقيدتك غير ودينك غير. ما يصير يا جماعة. واحد، أول سبب للكراهية الشعور بالدونية وبالنقص. غني فقير، رزة طايح حظ، سلطة عوام، عنده ما عنديش، تنشأ الكراهية. اثنين، الشعور بالظلم اللي هو روح الضحية، دائما يمارس روح الضحية والمظلومية، أنا كله كذا، أنا كله كذا، أنا، بينما هو مضخم الموضوع يجب أن ينضج معه، أنا ما قاعد أعالج، أنا قاعد أنبه. ثلاثة، الاعتقاد بالعداوة والخصومة مع الآخرين، فكرة أن الناس كلهم ضده وما يعيش مشكلتي، ما يعرف يعيش إلا أن في مشاكل، حتى لو في البيئة الدينية. المتدين المتمسكة صلاة في مسجد وقراءة قرآن وعمره كل شهرين مشكلتي، مأذي العالم، يكتب في هذا ويطعن في هذا، وبالنت ما عنده إلا فضح العالم، وما أخذها أن دين، ويعني والشيطان راكب أن هذا أجر، حتى تحس في غلظة وقسوة، ما في أي روح بنية أنه والله قاعد ينتقد في المحبة. أربعة، عدم معالجة مفهوم الانتقام معالجة فكرية صح. مفهوم الانتقام لازم يفهم صح فهم شرعي، ولازم يفهم صح فهم نفسي، حتى في لعب الأولاد مع بعضنا البعض وحتى في البيت الواحد، ولازم يفهم صح قانونيا حتى لا يتجاوز الناس ويوقعون العقوبات واجتهادات شخصية، بينما في قانون كل واحد يقدر على كيفه. خمسة، مفهوم الكرامة الخاطئ. احنا عندنا تضخم احيانا في مفهوم الكرامة. كرامتك، اي كرامتك انت خليت شيء؟ ما لو اذكر لكم نماذج تحس انه وين عنده كرامة حتى يتكلم عن الكرامة. نعم الانسان له كرامته وله خصوصيته، نعم، وله، والانسان محترم في ذاته، ولقد كرمنا بني ادم، بني ادم اي كما قال القران، اي قبل ان يتوزع هذا البني ادم على مذاهب وفرق واعراق، جنس الآدمية كريم، ولقد كرمنا بني ادم. لكن ان يجعلك اهانوا كرامتي جرحوني، بس تقول جرحوا كرامتي اوقعوك في الضعف، لان حسوا انهم ايش، هزموك من الداخل. تماسك واستوعب الصدمات وعالجها بالطريقه الصح. طيب لازم طبعا يا جماعه هني واحنا قاعد نشوف التجاوزات نعزز قضيه اللجوء الى التشريع والى القانون في قضيه ايقاع العقوبه على مفهوم الانتقام، لأن إيش قاعد يصير؟ قاعد يصير تجاوز. شوف شو يقول لك، مفهوم الانتقام تجاوز الحد بقصد التشفي. أنت عاقبت تتشفى ليش وتزيد العقوبة ليش وتتحول إلى منتقم ليش؟ طيب إذا كيف نفهم اسم الله سبحانه وتعالى المنتقم؟ الله أرحم الراحمين، لكن تصور الله سبحانه وتعالى هو العدل وصفاته وصفات الكمال، المنتقم لمن؟ المنتقم للظلمة، الجبارين الذين يهلكون الحرث والنسل. ما ذنب هذه الأطفال وهذه النساء؟ هاتكون أعراض معلقون ناس هؤلاء، وبعد ماذا؟ بعد أن ينصحهم القرآن وينبههم القرآن ويحذرهم القرآن ويعطي لهم الأحكام الشرعية ويقول لهم هذه هي العقوبة. إذن أين جاء الانتقام؟ جاء في محله، ومن ثم توافق مع الحكمة الإلهية. من هنا نعرف فرق بين خطأ آدم أخطأ فعفى الله عنه وقبل توبته، بين خطأ إبليس الذي عاند وكابر فاستحق العقوبة. عليه الصلاة والسلام عمر ما انتقم لنفسه، عليه الصلاة والسلام عفى عن اليهودي وعفى عن المشرك وعفى عن قريش الذين أساءوا إليه وحاربوه بكل أنوان الحرب، بحيث كانت كلمة اذهبوا فأنتم الطلقاء أمام ذلك المشهد التاريخي، وهو مطأطئ الرأس لأنه يرى قومه، وإن كانوا مشركين وإن كانوا آذوه وإن كانوا، لكن نفسه تستشرف وتستوعب الإنسانية لكي يكون هؤلاء المشركون الوثنيون القتل السفاكون الذين فعلوا فيه الأفاعيل حرب السلاح والسنان والدم والسم يدخلون في دين الله أفواجا. استفيدوا من التاريخ، وليكن عليه الصلاة والسلام قدوتنا في نفي الكراهية وتحقيق المحبة.
دوما لك الحمد يا رب والصلوات.
ما زلنا نتكلم عن أسباب تأصيل أو نشأة شعور الكراهية. لا يوجد إنسان لا يكره، بل لابد أن يكون عندك مناعة وأن تكره لكي لا تذوب، لكي لا تتبلد، لكي لا تتطبع على الشر. لا، احنا نبي عيالنا يكرهون الشر ولا يحبون الإيذاء. نعم، وهذا المفهوم الذي يعرف أيضا الشيء بنقيضه. أنا أحب الصحة لأني أكره المرض، أحب النظافة لأني أكره الوساخة، فهي المسألة في بينهم تلازم. نعم، فلكن قاعد نتكلم اليوم عن طغيان شعور الكراهية، وماكو داعي أذكر لكم أمثلة تشخيصية، أنتوا حاسين إيش قاعد يصير. فضائيات تزرع الكراهية، صحف تزرع الكراهية، مجلات تزرع الكراهية، خطاب إعلامي مفتوح يزرع الكراهية، صراع انتخابي يزرع الكراهية، تنافس اقتصادي يزرع الكراهية، صراع دول ينتقل من السياسيين إلى الشعوب اللي ما لها دخل مسكينة. أنت أصلا أنت يا عربي مالك دور أصلا فيما يحصل، زعلان وركضة ورا السلطة زعلت، ولا أنت شكو تكره الشعب الآخر، هم يتصالحون، خليك أنت على الحياد. ولكن دين الخطأ، نعم، قف مع الحق الذي تراه، خليك متحرر، نعم، التزم بالحق الذي ترى، مالك شغل بما يملين عليك. هكذا يعلمك الحق والله سبحانه وتعالى والقرآن الكريم، يخلعك من كل أنواع العصبيات ويضعك أمام الحقيقة ويقول لك هنا ينبغي أن تنتمي. أيضا من الأشياء التي تعزز الكراهية الخطأ في مفهوم الحياة. منتصر مهزوم، كاسب خاسر، لا، مو بهذه الطريقة. نشأة الغيرة الزايدة والحساسية الزايدة من الآخرين هذا مرض. في ناس سبحان الله ما يحب يشوف أحد فرحان، ما يشوف أحد كاسب، ما كارهون نجاحات. ليش؟ افرح. وإذا شاف هذا الناجح أو ذلك الذي يدخل في تنافس، أي كان من أنواع التنافس، أنا ما أحب أذكر حتى لا يقولون يشخص الكلام، أي نوع، قال لك اكسر خشمه، هزأته، دمرته، أبته، دسناه، انهي يا أخي، أبيك تنهي نهائي. وقد يكون من الأقارب وقد يكون من الحبايب. طيب افرض كان من العقارب وليس من الأقارب، هم أيضا في أدبيات يا أخي، إيش حق شاغل نفسك مع الناس؟ رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار، خلك يا أخي مسالم. أو استخدم المنطق التجاري، اكسب وكسب، وين وين كما قالوا عدل يبا، اكسب وكسب. والله إن فيها ناس، الله يرحم رجل الأعمال السعودي عبد الرحمن النملة، كان لا يفرح إلا إذا نفع من يعمل معه من الموظفين من أي بلد. ورحم الله العم عبد الله علي المطوع، وهذا الكلام حوله يطول أيضا في نفس الصفة الإيجابية. وخل نحيي مفهوم التنافس يا أخي، ماكو داعي حقد وغيرة وحساسية، ليكون يا جماعة الكسب والإكساب والتنافس الشريف هو البديل. مفهوم الولاء والبراء تكلمنا عنه، نجي الآن على المصيبة، على مفهوم العصبيات والعنصريات. العصبيات يمكن أن تختفي، جذورها موجودة، أخبرنا عليه الصلاة والسلام أنها من صفات الجاهلية التي يتعصب لها الإنسان. الانتماء لا بأس به، الإسلام كيف عالج الانتماءات؟ لما يقسم الجيش الإسلامي في بداية الفتوحات الكتائب على القبائل، ليس عصبية، إنما وظفها إيجابيا من أجل أن لا يخترق الجاسوس من أي جند كان أو من أي طرف كان إلى هذه القبيلة، لأن اللهجة، الاسم، الانتماء يكشف الشكل. من جهة أخرى، عندما يبدأ الجيش ويقسم على قبائل، فإنه تكون هناك منافسة ويكون هناك خوف أننا كسرنا من جهة بني فلان، أو دخل علينا العدو واخترق بني فلان، فيكون التنافس. انظر توظيف الانتماء توظيفا إيجابيا، وويل لنا أن وظف الانتماءات الحزبية أو المذهبية أو القبلية أو العرقية توظيفا سلبيا. شوفوا إيش صار بقرقيزستان، صحيح توظيف سياسي، نعم، لكن ماذا صنعوا؟ مليون مشرد ولا العالم حاس فيهم. نعم، لماذا؟ لأن تسويات سياسية. ولا أحب أدخل في التفاصيل اللي قروها الناس في الصحف وعرفوها. 1994 ماذا حصل عندما قام بعض الشرطة البيض وضربوا هذا الأمريكي على البلاطة وعلى الإسفلت وصور وأذيع الفيلم؟ ماذا حصل في الولايات الأمريكية من احتراقات ومن في خلال ساعات كم المليارات التي خسرت؟ هي تكون قابعة، ورواندا موجودة، ولبنان موجودة، والعراق موجود، والتربية الوسخة القذرة المنحطة موجودة. عندما يجلس الأب ويرى مجموعة من الناس تهلك، مدينة ما لهم ذنب، فيقول جيد يفعلون فيهم فقط لأنهم ليسوا من جماعتنا. يا أخي الناس وجدوا، يعني أنا خلقت كردي، أنا وجدت في هذا البلد ونشأت في بيئة إمامية إثنا عشرية، أنا طلعت من بيئة سنية، أنا كنت يا أخي القومية العرقية الفلانية تركية، أنا أرامي، أنا ما أعرف والله، ودي أذكر كل شيء. إحنا يا جماعة هذه القضايا لم يكن فيها اختيار، ممكن الإنسان أن يطور نفسه وينضج وعندك، فصعب. من المشاهد التي ذكرتها مرة لكن آلمني موقف من دكتور حقيقة طفل، هذا لو كنت مدير للكلية اللي هو فيها، لا أريد أن أذكر جامعة حكومية ولا جامعة خاصة ولا كلية تجارية، هذا شيء عام، لما يصنف الطلبة على انتماءاتهم. يا أخي فرق عندما تنظر إلى المخطئ أنه مسكين فتشفق عليه، عندما تنظر يا دكتور يا دكتورة أنظر للطلبة والطالبات على أنهم أولادك، على أنهم أولادك، أخوانك الصغار، تحب لهم الخير، ايش ذنبهم؟ أنا عندما أدخل في كل قاعة في بداية الفصل الدراسي أسأل الله أن يوفقني وأن يعززني الناس اللي أرسم لوحة هكذا، أي كاميرا يا مصورة حطيتها وراسمها الآن، أي كاميرا، هذه هذا أبوي، أرسم لوحة فأحط حق أقول يا طلبة يا أولاد، وسيلة النجاح والامتياز ثلاثة: غش، واسطة، اجتهاد. الغش عليه اكس من الحين، خلينا نحط حتى يشوفون اكس غش. الواسطة نحط عليها علامة استفهام احسن، هاي يبا ليش؟ لان الواسطة ليست كلها سيئة، طفل عفوا طالب 6 سنوات 7 سنوات وملكته الملكات اللي عنده ضعيفة وأصيب بمرض، وإذا ما يأخذ درجة معينة يفصل من الجامعة، لكن بشرط تقول له تحضر وتكتب الواجبات وكذا، مو تجيني واسطة ومو حاضر وماخذ بالغصب، دي مقبول يقول لك تعال شقحة إيه، يعني لازم في منطق من أجل الواسطة، لكن الواسطة ما هي حلوة. أنا عمري ما اتصلت في أولادي إن والله اتصل، استحي كأني أشكك في دكتور، قد اتصل لواحد آخر. ولذلك يا جماعة المصيبة مو هذه في الغش اللي أكسنا عليه والواسطة اللي عندنا عليها ملاحظات، المشكلة في هذه اللي راح نقولها بعد الفاصل.
دوما لك الحمد يا رب والصلوات.
قلنا يا أخواني ونحن نتكلم عن ثقافة الكراهية، أخطر شيء أن تتسرب ثقافة الكراهية تربويا إلى الأسر، والأخطر من ذلك أن ترتقي هذه الكراهية فتهبط بمستوى الأكاديميين. دكتور أكاديمي في الجامعة تصنف الناس، تصنف الطلبة اللي مفروض تعتبرهم أولادك، كم مرة نكرر الكلام هذا على حسب انتماءاتهم. أنا قلت في الصورة اللي راويتها الأخوة توا بأن في كل فصل دراسي أقول للطلبة يا أولادي، هذه التجربة أحسست بيني وبين الطلبة وشيجة أبوة، كل واحد يأخذ حقه، لكن في امتياز يا ابني، كيف تريد الامتياز؟ عندك طريقة الغش وهذه طريقة مرذولة ولها عقوبتها، في الواسطة هذه تقدر بقدرها للإنسان المضطر الذي يبذل كل الجهد وعليه مشاكل معينة ويلتزم، أما ما تكون عادة عامة ما كل واحد يرفع عليك التليفون، والله أخجل أن أتصل على أي إنسان أقول له فلان ولا فلان ما لم يكن. إذن غش لا، واسطة لا، شنو المطلوب؟ المطلوب اللي بالوسط، الاختيار حطها على اللوحة كذا، الاجتهاد وضع على الاجتهاد دائرة، هل اجتهاد الطالب لا علاقة بالقبيلة؟ هل اجتهاد الطالب لا علاقة بالحزب؟ بالمذهب؟ بالمنطقة؟ بالشكل؟ باللباس؟ بالدين؟ بالقائمة؟ والله عيب، عيب عندما يأتي دكتور، وهذا كلام كتبته وقلته في الفصل الدراسي الأخير، أنا في كل فصل دراسي أخير أطوف على كل الكليات، الطب، الهندسة، كلية الآداب، جامعة الكويت، جامعة الخليج، جامعة الأمريكية، كلهم أطوف أعمل محاضرات عامة. وأقول هذا المثل ويذكر ولدنا، ما نذكر الاسم، قتيبة، يلا طلع. ما يصير يا جماعة، ما يصير دكتور رجال عقلك كبير أستاذ، لأن الطالب من القائمة الفلانية ولا القائمة العلانية تروح تتخذ منه موقف، عيب، كبر عقلك لا تصغر، أو لأن من المذهب الفلاني أو لأن من الجماعة الفلانية. والله العظيم هذا واقع، إن شاء الله يكون قليل وإن شاء الله نتجاوزه وإن شاء الله تكون آدمي. الحق ما له علاقة، قد يكون ملحد عندك ياخذ امتياز بالثقافة الإسلامية لأنه درس صح، وعندك هذا الإنسان مؤمن وأخلاقه حلوة وكل شيء، يغيب ولا يحضر وزفت في الامتحان، إف، ما له علاقة. متبرجة عندك يا دكتور وأنت إنسان تأخذ متبرجة تبرج صارخ امتياز، ومتحجبة تأخذ، ما له علاقة يا جماعة. الحقوق ما لها علاقة بالانتماء، لازم نعلم على أنفسنا أن الله سبحانه وتعالى قد أرفض شيء معين من فكرك، أنا أدين بعض السلوكيات الخارجية، لكن في داخل القاعة أنت أب وناصح ومخلص. حتى نتجاوز هذه ثقافة الكراهية لازم نحاربها بثلاث مستويات: المستوى الإعلامي، لكن مع الأسف الإعلام بعد ما كثر بدأ يعزز الكراهية ويثير الأضغان وصار سب مال سكك ولا أخلاقيات من الناس مع الأسف. وبعدين التعليم، وأخطر شيء ينهار، آخر شيء القانون، وأخطر شيء أن تنتقل هذه إلى الأطفال. لا بد من الطرح الوقائي. نعزز ثقافة السلام بماذا يا جماعة؟ أنك تكون إنسان طبيعي، تكون إنسان مع الناس كلهم زين. شوف الابتسامة، ابتسم مع الناس كلها، الشكر، المصافحة، الرسول يقول سلم على الذي تعرف والذي لا تعرف، العفو، عيادة المريض، تنفيس الكرب، ترك المراء، الزكاة، الصدقة، إطعام الطعام، شو تسوي هذه في نفوس الناس ومساعدتها من محبة، إكرام الضيف، إغاثة المهلهوف، التواضع، حسن التعامل والأدب، شيء حلو. حتى الخدم يا جماعة اللي قاعدين يظلمون، الله يرحمك يا ملا محمود، ملا محمود هذا الله يرحمه شيبة، هذا والد النائب السابق عبد الواحد العوضي واللواء كامل العوضي، فهذا والدهم، هذا كان يخلي أولاده وصغار، أنا مولود بمنطقتهم، أنا مولود بشرق بس بجبلة والله نسيت زين، بس حياتي بالدعية كلها وأنا صغير. نعم، أبو محمود، ملا محمود، أولاده يأكلون مع الخدم، ما يفرق بين الخدم وبين أولاده، هذا مستوى راقي. وأنا أعرف من الناس منهم عندنا هنا في الاستوديو حتى زوجاتهم هم الذين يقولون بنصف العمل مع الخدم، إذا كلفتموهم فأعينوهم، تعالوا جماعة نتحاب وندين السلوك الخطأ، لا نتخذ موقف من الشخص زين. فالسلوك هذا، ونحن الآن في ظل ثقافة الكراهية، والكراهية تنبع من النظرة الدونية للآخرين أو النظرة السلبية، تظلم. يعني هذا ملا محمود الله يرحمه من الستينات عنده سائق وخادم، الله منعم عليه، ومع ذلك من ذلك الوقت كان السلوك ناضجا. أما اليوم زادت الثقافة والقراءة والعلم والعولمة والتقانة وتخلف السلوك. إذن يا جماعة فرق كما قلنا في حلقة ماضية بين التحديث والإصلاح، أكو تحديث وأدوات حديثة وعصرانية، لكن تخلف في الإصلاح على حتى مستوى ماذا، مو الإدارة والمنظمات والمؤسسات، على مستوى السلوك. إحنا هنا في الاستوديو يا جماعة مثلا كنموذج، في كل سنة عندنا مصورين والكهربائي والمهندس صوت والمخرج ومساعد المخرج وحامل كاميرات، يعني هذا الحلقة اللي تشوفونها أنت وراها كم واحد يا مخرج، كم واحد واقف عليها الآن؟ نعم 15 موظف. لكن من وين هذيله؟ كويتي ومصري ولبناني وهندي وإيراني وجمهور كبير، أديان، مذاهب، انتماءات، اللي يصلي اللي ما يصلي، لكن علاقتنا الإنسانية، حقوقنا مع بعضنا البعض، تفاهمنا، اشتراكنا في هذا الحق، في هذا في إخراج هذه الحلقة أو في هذا الجهد، تعاون في أروع ما يكون. وإذا صار خطأ يوجد التناصح، أحيانا بالمباشر أحيانا بغير المباشر، وحتى اللي يدخن اللي ما يدخن، هذه حياة الناس، أنت ما راح تعيش في جو كل الناس على بالك، صح ولا لا؟ كان موجودين قدامي والله ودي أنزلهم كلهم، تدري خلنا نسوي حركة ما صارت، أنا ودي بس يا أخوان اللي يقدر يترك الكاميرا والجون معاي حتى يشوفونكم أن إحنا مو شكل واحد، بانتماءاتكم المختلفة بأشكال، تعال تعال لا تستحي، تعال تعال خاصة حمودة ليل بدوينك خلي يعرفونك على حقيقتك تعال زين أحمد عبد السلام ما أدري هلا هلا تعال يبا تعال بعد بس وين الباجي وين الباجي تعال يبا تعال حمودة تعال يبا تعال تعال يبا تعال ها كلا هني يعني منظمة المؤتمر ها حياك الله كيف الصحة تعال يبا تعال كلا قاعد ببيروت تعال زين هلا بيك هلا والله هلا كيف الصحة الله يسلم يعني هذيل بعضهم طبعا زين تعال تعال مني المشكلة الكشافات تعالوا مني الكشافات محطوطة هناك فيعني هذا نموذج من العمل احنا ودنا ننزلكم اللي فوق ما عليش متدري احلى شيء شنو اللي مسافر اهله يشوفون الاتصالات يوم الحلقة حق الوالد والوالدة دعاء ها وسلام وتحيات والحمد لله اهو بص اهو النهارده راح يطلع ابوكم صح ولا لا الثاني يقول اعملوا لي تبولة صح ولا الثالث صاحب محشي هذه الروح هذه الروح اللي موجودة يا جماعة نبيها تصير فينا في حياتنا أنا لما يجيني الدكتور فرحان العنزي ويقول لي محمد فلان من المذهب الفلاني يقول والله لما ينزل محمد العوض الانتخابات لو ينزل لا أعطيه قبل ربعنا أنا استانست وكل واحد يستانس صح ولا لا ليش مع أني أنا لاحظ مقاطع الانتخابات ولا مسجل بالقيد ولا أروح مخيمات خلاص مقاطع من أول ما صار الأمر يمكن أروح أسلم أجي جلساتها لكن وكل أنواع الانتخابات أنا مقاطعها أدعو الانتخابات ولا يمكن نترك هذه المؤسسة زين نهبا ولا كلأ مباحا لا شارك أنا عندي موقف شخصي معين لكن مع ذلك استانس من هالشعور هذا وأستاء لما يقولوا لي محمد الحلقة الفلانية ترى زعلت فيها ناس أو أثرت فيها قضية ما يتحملها واقعنا أو تفهم فهم خطأ أو مو بهالطريقة هذه نستفيد من تجاربنا يا جماعة نتعلم الله يخليكم أي واحد يثير النعرات العصبيات ويزرع الكراهية فيكم أنا مرة واحدة قالت لي أبوي يقول لك لا تشوفين العوضي عنده موقف قلت له لازم تطيعينه وسكري لا تشوفين شو المشكلة يعني هذا أبوك إحنا ما أحد يكره أبوه يكره خطأ من أبوه أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعزز المحبة في قلوبنا ونحب الخير للناس ونكون كما قال صلى الله عليه وسلم أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جزاكم الله خير
دوما لك الحمد يا رب والصلوات دوما لك الحمد ما دقت النبضات فلا أنت خالقنا تدعو لك الأصوات دوما لك الحمد في الجهر والخلوات دوما لك الحمد يا رب والصلوات دوما لك الحمد ما دقت النبضات فلا أنت خالق